بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ما زلنا في هذه المقدمة ووصلنا في مسألة التأويل، وهذه الموانع الكلام فيها يطول، لكن هذه المقدمة عسى أن تكون مفتاحا لطلاب العلم ولمن أراد الاستزادة فليرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله تعالى. وتوقفنا في مسألة حكم التأويل، وقد فصل أئمتنا رحمهم الله تعالى في هذه المسائل، وعلى طالب العلم أن يضبطها ضبطا صحيحا. وتقدم معنا أن ذكرنا وأشرنا إلى كلام شيخ الإسلام كما في منهاج السنة في بيان تكفير الأئمة للروافض الغلاة الاثنى عشرية وعدم تكفيرهم للخوارج، وأن المسألة تدور على تأويل. لا شك أن استحلال الدم المعصوم من الموبقات المهلكات، فلو أن إنسانا قال يحل قتل كل مسلم ومسلمة لكفر بذلك. فالخوارج لما استحلوا الدماء كانوا متأولين من ناحية مسألة الحاكمية بخلاف الروافض. هذا يتبين بما سنذكره اليوم من كلام العلامة ابن عثيمين وغيره من أهل العلم في مسألة التأويل وحكم أهل التأويل. وبهذا يتضح لك مدى دقة أهل العلم في هذا الباب ومدى إنصافهم وعدلهم. فلا تستغرب أن يجمع أهل العلم على كفر الجهمية، لأن قولهم في الحقيقة إنكار للرب جل وعلا، ولم يقولوا بذلك في الأشاعرة لتأويلهم، مع أن الأشعرية إذا أقيمت عليه الحجة في كلام الله، لأن الأشاعرة يقولون إن كلام الله نفسي، فاتفقت الأشاعرة مع المعطلة القائلين بخلق القرآن في كلام الله القرآن الذي هو بين دفتي المصحف، فقالوا بخلقه، وإنما قالوا الذي هو صفة من صفاته ليس مخلوقا ما كان كلاما نفسيا. فهذه فلسفة من الأشاعرة. فالأشعري إذا أقيمت عليه الحجة في كلام الله جل وعلا، وأن الأشاعرة يقولون كما تقول الجهمية والمعتزلة بخلق القرآن الموجود في المصاحف، وأزيل المانع الذي هو التأويل، يكفر. فهذه المسائل لها ضوابط. وسمعتم في بدء هذه الأمور أن ذكرنا مقدمة أرجو أن تكون نافعة بإذن الله تعالى، في أن طالب العلم لا يكون جسورا في هذه المسائل دون علم وتثبت وتحقيق لهذه الشروط والموانع ومعرفة ضوابطها. فالأمر ليس سهلا كما يظنه بعض الناس، بل يترتب عليه من الأحكام ما يترتب. وهكذا بمعرفتك للمقدمة الثانية التي هي أن التكفير المطلق في تنزيله على المعين لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع، والله المستعان. ذكر العلامة ابن عثيمين حكم التأويل وأنه على ثلاثة أقسام كما أخذناه في التعليق على شرح لمعة الاعتقاد. قال أن يكون الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، يجتهد يعطي جهده في الوصول إلى الحق ومعرفته ونيته طيبة ما كان صاحب هوى، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله. وهذا بيان من الشيخ لمعنى النية الحسنة، أنه غير متعصب يريد الحق فأخطأه. قال فهذا معفو عنه لأنه فعل جهده وبذل ما عنده، وهذا يتنزل على بعض الأئمة الذين وقعوا في أخطاء ردها أهل العلم مع حفظ مكانة العالم، ولا يتابع على خطئه هذا، ويجب بيانه وتحذير الناس منه، أي من هذا الخطأ، صيانة للشريعة ونصحا للمؤمنين. قال لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، هوى تمكن من قلبه لما أشرب قلبه بدعة التمشعر أو الاعتزال أو التجهم أو غير ذلك، وتعصب أعمى أنه ما كانت نيته حسنة وإنما هوى وتعصب، ما بذل الجهد، لأن بذل الجهد في الوصول إلى الحق مما أمرنا الله جل وعلا به، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال وله وجه في اللغة العربية، أي أن دلالة اللفظ في لغة العرب له أصل عند إطلاقه وهو المراد من الآية، وله فرع فيحمل الآية على الفرع لا على الأصل. وجد هذا الفرع في لغة العرب، ونمثل بلفظ اليد، فاليد في لغة العرب عند إطلاقها اليد المعروف، ويد من أضيفت إليه كل بحسبه. وفي لغة العرب تطلق اليد بمعنى النعمة، فقال وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر. فسق أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب وليس بكفر، هذا هو الأصل. قال إلا أن يتضمن هذا التأويل نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا، إذا أول الآية أو الحديث بما يتضمن العيب والنقص في الله سبحانه في رسوله في دينه يكون كفرا، وإلا فالأصل أنه فسق. ثم ذكر القسم الثالث، قال أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، قال فهذا كفر، بل يداه مبسوطتان قال السماوات والأرض، هذا لا وجه له في لغة العرب، فحقيقته التكذيب، لذا كان كفرا. قال لأن حقيقته التكذيب، كيف ذلك؟ قال حيث لا وجه له، أي في اللغة. فهذا تفصيل من هذا الإمام رحمه الله تعالى، وتقدم معنا كذلك في شرح كتاب التوحيد أن ذكرنا هذه المسألة، والله المستعان. فالتأويل في أصله مانع، وعلى التفصيل ما تقدم تفصيله إلى ثلاثة أقسام، والتأويل من الخطأ، يعني التأويل الذي هو المخالف، لأن لفظ التأويل تقدم معنا أنه على ثلاثة أقسام، يراد به حقيقة الشيء، يراد به التفسير، ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره، والله المستعان. فترى الآن مثلا من يقول القول متأولا، فهذا مانع على ما تقدم تفصيله في الثلاثة الأقسام من تنزيل الحكم العام الذي هو القاعدة العامة. وسيأتي معنا كلام للعلامة الألباني في مسألة الجهل في غاية النفاسة، فأدلة ما تقدم من الخطأ أدلة للتأويل، وأدلة التأويل كثيرة، منها ما تقدم من الموانع الجهل، وهذا المانع ليس في كل مسألة، وسيأتي معنا ضابطه، وتقدمت الإشارة إلى معنى هذا الكلام. والجهل هو عدم الإدراك بالكلية أو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا التعريف تضمن نوعي الجهل، الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب، يجهل ويجهل أنه جاهل بأن يدرك حقيقة الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. وتقدم معنا ذكر الأدلة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهكذا من الأدلة ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذلك الرجل الذي أوصى أبناءه إن مت فأحرقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فهذا من أدلة العذر بالجهل كما سيأتي معنا. هكذا بارك الله فيكم حديث أبي واقد الليثي، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فقلنا فمررنا بسدرة للمشركين ينطون عليها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والأدلة كثيرة متكاثرة، وكلام الأئمة في هذه المسألة كثير. هكذا حديث عبد الله بن عوفة لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لجوزها. قال الشوكاني وفي هذا الحديث دليل أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر. فهذا من الأدلة، والأدلة في الباب كثيرة، وكلام الآئمة في هذه المسألة كثير. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد يقول كل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهكذا قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رده على الأخنائي يقول كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتاري وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار، نعم، وهم يتقربون إليها ويعظمونها لا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. نعم، والنقولات كثيرة، نختار ما يسر الله. ومنها كلام العلامة الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة المجلد السابع في حديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وفي ذلك كله رد قوي جدا على فئتين من الشباب المغرورين بما عندهم من علم ضحل، وهو كما قال رحمه الله. وبعض الناس يستقي هذه الأمور من المواقع في الإنترنت، قد يدخل وفي هذه المباحث في العذر بالجهل إلى مواقع التكفيريين ونسخ لصق ويحفظها ويأتي يرددها على الشباب. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، الصحبة لها دور، فمن الناس من يكون طياشا غير رزين ولا هادئ، فتراه يتخبط، والله المستعان. انظر بما عندهم من علم ضحل، الفئة الأولى الذين لا يطلقون القول بأن الجهل ليس بعذر مطلقا، حتى ألف بعض المعاصرين منهم رسالة في ذلك والصواب الذي تقتضيه الأصول والنصوص التفصيل. انظر، ويرمون هذا الإمام بالإرجاء. فمن كان من المسلمين يعيش في جو إسلامي علمي مصفى وجهل من الأحكام ما كان منها معلوما من الدين بالضرورة كما يقول الفقهاء، سيأتي معنا التفصيل بين ما كان معلوما من الدين بالضرورة وما كان من خفي المسائل ونقل كلام شيخ الإسلام، لكن اسمع إلى هذا التحقيق من هذا الإمام رحمة الله عليه. فهذا لا يكون معذورا. لما؟ قال لأنه بلغته الدعوة وأقيمت الحجة. إنسان يعني يفعل ما هو كفر مما علم من دين الإسلام بالضرورة وهو يعيش في جو إسلامي علمي، لأن العلماء موجودون، الدعوة ظاهرة والبيان حاصل، ومع هذا يفعل هذه الأمور، غير معذور وكلامه صواب لأنه معرض والحالة هذا. قال فهذا لا يكون معذورا لأنه بلغته الدعوة وأقيمت الحجة. وأما من كان في مجتمع كافر لم تبلغه الدعوة أو بلغته وأسلم ولكن خفي عليه بعض تلك الأحكام
لحداثة عهده بالإسلام أو لعدم وجود من يبلغه ذلك من أهل العلم بالكتاب والسنة. وحديث أبي واقد ظاهر، لماذا قال ونحن حدثاء عهد بكفر؟ لبيان هذا الأمر. قد يسلم الإنسان في بلاد كافرة وتخفى عليه كثير من المسائل فيعلم، لا يجد من يعلمه، إذا وقع في شيء من هذه الأمور يكون معذورا. هكذا الذي في الصحاري البعيدة وبعيد عن العلم وأهله، وهكذا الذي في الأدغال، نعم، وهكذا الذي في الأماكن البعيدة ظاهره الإسلام مسلم لكنه يعمل. أما من كان أصله كافرا ولم تبلغه الدعوة فهو في أحكام الدنيا أحكام الكفار، وفي الآخرة أمره إلى الله، والصحيح الذي دل عليه حديث الأسود بن سريع وغيره أن الله جل وعلا يمتحنهم يوم القيامة. لكن يتكلم على من ظاهره الإسلام ووقع في شيء من هذه الأمور الكفرية الشركية المخرجة من الملة. انظر ماذا يقول الشيخ: فمثل هذا يكون معذورا، يكون معذورا ومثله عندي. أولئك الذين يعيشون في بعض البلاد الإسلامية التي انتشر فيها الشرك والبدعة والخرافة وغلب عليها الجهل، ولم يوجد فيهم عالم يبين لهم ما هم فيه من الضلال، ولكن بعضهم لم يسمع بدعوته وإنذاره، فهؤلاء أيضا معذورون. وهو كما قال رحمه الله، فليست بلاد الإسلام سواء. الآن تريد أن تجعل بلاد السعودية وما فيها من العلم والتوحيد وقيام الدعوة لعقود بل لقرون، نعم، وتريدها أن تجعلها مثلا كليبيا كتونس كالمغرب، يختلف. بلاد ما فيها علماء عاشت عقودا في الجهل، وتصدر أهل الجهل مقام الإفتاء وظنهم الناس أنهم أهل علم. إذا قرأ القرآن إن الشرك لظلم عظيم لا يعلم أن ما يفعله شرك، لأنهم لبسوا عليه فقالوا هذا توسل، وما زال هذا التلبيس إلى يومنا هذا. فهؤلاء الذين يأخذون مثلا الفتاوى من أئمتنا وعلمائنا وينزلونها على واقع غير واقعهم، هؤلاء ما فهموا ولم يعرفوا ولم يستقروا عمل الأئمة الذين أطلقوا أن من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ما عرفوا، ولهذا تخبطوا. بل زاد الأمر سوءا أن من قال بهذا التفصيل وهذا العذر مع الاتفاق أن هذا القول كفر وأن هذا الفعل شرك أنه لا يصلى خلفه، وهذا يتضمن التكفير وهو لازم له. يعني انظر إن وصل الحال، ويتشبثون ببعض المسائل أو الفتاوى لبعض علمائنا ما فهموها. ثم يا إخوة، العالم يصيب ويخطئ، لسنا نعتقد في علمائنا وأئمتنا العصمة، وإلا لكنا في ضلالة عظيمة. فإذا أخطأ العالم رد خطأه وحفظت مكانته. من يرد خطأ العالم؟ يرده العلماء ومن لهم القدرة من المشايخ، نعم. فهذه المسائل لابد أن تكون متأصلة. من الناس من هو ضعيف خفيف سمع أن فلانا من العلماء قال عن العلامة الألباني نشر الإرجاء صار مضطربا، لا يا أخي، هذه مسائل علم، والعالم يفتي بما وصله. وانظر إلى من يوصل هذا الكلام، انظر ماذا يقول الشيخ وبه أتم هذا الدرس. قال: ومثله عندي أولئك الذين يعيشون في بعض البلاد الإسلامية التي انتشر فيها الشرك والبدعة والخرافة وغلب عليها الجهل، ولم يوجد فيهم عالم يبين لهم ما هم فيه من الضلال، ولكن بعضهم لم يسمع بدعوته وإنذاره، فهؤلاء أيضا معذورون بجامع اشتراكهم مع الأولين في عدم بلوغ دعوة الحق إليهم، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونحو ذلك من الأدلة التي تفرع منها. تبنى العلماء عدم مؤاخذة أهل الفترة سواء كانوا أفرادا أو قبائل أو شعوبا لاشتراكهم في العلة، كما هو الظاهر لا يخفى على أهل العلم والنهى. وأهل الفترة كما دلت النصوص بارك الله فيكم ثلاثة أقسام: منهم من هو في الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو في النار كأبوي النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ومنهم الذين جاء فيهم الأسود حديث الأسود بن سريع، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، والله المستعان.